آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من دروس السيرة النبوية ما زلنا نتابع الحديث عن بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين، وقد ذكرنا من قبل بأن الابتلاء لأهل الإيمان سنة الله تعالى في عباده الصالحين. الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة لا يبلغها بطاعة فيبتليه فيصبره فيبلغها بهذا الابتلاء. ولذلك قال الله تعالى في معرض كلامه عن ابتلائه لعباده: وليمحص الله الذين آمنوا أي بالابتلاء ويمحق الكافرين، أي إن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين ليطهرهم من ذنوبهم وتقصيرهم ويرفعهم الدرجات في الجنات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل هذا دليل على أن الابتلاء من الله سبحانه وتعالى سنة في عباده المؤمنين. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد ابتلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، فهم أصغر الخلق على البلاء في طاعة الله، ولذلك هم أعلى منازل أهل الجنان، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كانت حياته كلها ابتلاءات. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكما قال له الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فالله سبحانه وتعالى كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم المثل ليتأسى بمن سبقه من الأنبياء في الصبر على البلاء. وأعظم الخلق ابتلاء بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما عظم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإيمان، وعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التعلق بالآخرة، فصبروا وتحملوا من الأذى والهجر والإيذاء والجوع والطرد والإخراج من الديار والأموال والأهل والأوطان. تحملوا هذا لعلمهم بأن ما عند الله سبحانه وتعالى هو خير وأبقى. وكلما عظم الإيمان في قلب العبد كلما هان عليه ما يلاقيه في سبيل هذا الدين، وكلما خف الإيمان في قلب العبد كلما ركن إلى الدنيا وباع دينه بعرض قليل من الدنيا. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يشدد على الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ومنازل العباد يوم القيامة على قدر ما قد لاقوا من الصبر على هذا الدين، والصبر على الدعوة إلى الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الدروس الماضية بعض ما لاقيه من الأمم الماضية كقصة أصحاب الأخدود وقصة ماشطة ابنة فرعون، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين. وما زلنا أيضا في هذه الليلة نتكلم عن طرف مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، ومالي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. وهذا يدل على حجم ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة والابتلاء والتضييق عليه الصلاة والسلام. ولقد روى الإمام ابن ماجه في السنن من حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كما ذكرنا من قبل أنه من السابقين الأولين، وكان هذا الصحابي الجليل يكثر من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان يرعى غنم لعقبة بن أبي معيط، كان راعي غنم بسيط، ولكن بصبره على الابتلاء رفعه الله سبحانه وتعالى أعلى من كثير من أهل الوجاهة من قريش بل ومن بني هاشم. هذا الصحابي الجليل رغم قلة حاله فكان قد صعد ذات يوم يجني الأراك، ثمر الأراك. الأراك هذه شجرة يقطع منها عود السواك، لها ثمر يؤكل. وكان دقيق الساقين، رجل نحيف فقير، فجعل الريح تكفئه وهو يصعد على الشجرة، فجعلت الريح تحركه يمنة ويسرى لأنه دقيق خفيف. فجعل الصحابة يتعجبون من خفة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. هذا الصحابي الجليل الذي قال: أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعني فيها أحد. وهو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه: ما من سورة أنزلت إلا وأنا أعلم أين أنزلت، أي المكان الذي أنزلت على النبي فيه، في سفر، في حضر، في جهاد. وما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، لماذا أنزلت هذه الصورة الآية، أو ما هذه الحادثة التي نزلت فيه هذه الآية. ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت إليه المطايا. دليل على هذا الرجل أن هذا الرجل الصحابي كان أعلم الأمة رضي الله عنه بكتاب الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربع، ابن أم عبد وهو ابن مسعود، وسالم مولى حزيفة، وأبي بن كعب. خذوا القرآن من أربع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا أي طريا نديا كما أنزل فليأخذه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل لهذه المناقب الجمة نال هذا الفضل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حينما لقيه في مشهد يدل على مدى البلاء الذي كان ينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين. تخيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يفروا من المشركين يهربوا في الجبال، دليل على مدى الملاحقة وعظم البلاء وفداحة التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه. وقد فر من المشركين وأنا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط وكنت غلاما يافعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فتى هل معك من لبن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل أنت ساقينا؟ تخيل، مش القصة، لكن تخيل بأن النبي وهو خير خلق الله وأكرم خلق الله من أهل الأرض وسيد ولد آدم يطارد من أهل مكة قاطبة ويفر في الجبال هربا بدينه ومعه أبو بكر. هل معك من لبن؟ قال: نعم. قال: هل أنت ساقينا؟ قال: لا، إنما أنا مؤتمن. خلي بالك أنت متخيل الكلام ده، يعني ابن مسعود يرعى غنما لرجل مشرك بل من أكفر أهل الأرض في زمانه وهو عبد وهو بعيد عن عين سيده والذي يطلب منه السقيا سيد الخلق. ثم يقول: لا، إنما أنا مؤتمن. شوف عظم الأمان. كان يقدر يقول: إحنا في الجبال ومحدش شايفنا، احلف واشرب براحتك وخد وانت ماشي. شوف الأمانة العظيمة، انظر ما في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى ولو كان من أهل الشرك، حتى ولو كان كافرا. لا ينبغي أن تتعدى على ماله ولا على عرضه ولا على دمه فضلا عن المسلم. والأمانة عظيمة، الذي يؤدي الأمانة هذا يعني عنده من الإيمان ما يكفيه. الأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى وعرضها على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها، وأشفقن منها وحملها الإنسان أي لظلمه وجهله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لظلمه وجهله ولا يقع مخالفة في الأرض ولا معصية ولا خيانة إلا بالظلم والجهل. الأمانة تكون أمين على ما في يدك من مال، تكون أمين على من تحت يدك من الزوجة والأولاد، أمانة. أن تكون أمينا على من تحت يدك إذا كنت معلما ومربيا، معلم، أستاذ، مدرس، دكتور، تحت يديك نشأ، هذه أمانة ينبغي عليك أن تراعي مصالحهم الدينية والدنيوية. أمانة إذا كنت مسؤولا، سواء كانت المسؤولية الكبرى سواء كانت مسؤولية أدنى، أمانة عظيمة ستسأل عنها يوم القيامة. أنت أمين على من تحت يدك إذا كنت صاحب دعوة في مسجد، ماذا قدمت وماذا نصحت وهل أديت ما يجب عليك أن تؤديه للناس، وما كلفت به وما استؤمنت عليه، أم أنك ضيعت هذه الأمانة؟ الأمانة العبادة لله سبحانه وتعالى، الأمانة هذه أمانة، الطاعة، العبادات، التكليف الشرعي أمانة، العقيدة الصحيحة والتوحيد أمانة، أنت مؤتمن عليها، أمين على جارك، أمين على صديقك، أمين على لسانك، أمين على عينك، أمين على جوارحك، أمين على السلام الذي حملته لغيرك، أمانة تسأل عنها. كل هذا من الأمانات، إنما أنا مؤتمن. الأمانة مش واحد يعين عندك مبلغ من المال ويحطه ويجي يوم من الأيام يطلبه منك تقول إن أنا أديت الأمانة، أمانة كثيرة. كل حياة إنسان التكليفية أمانة. لو قلت لك بلغ السلام لفلان الفلان أمانة، إذا لم تبلغ هذه الأمانة فأنت خائن للأمانة تسأل عنها يوم القيامة. أمانة، الأمانة عليك أسألك تقوم تبلغ لي السلام لفلان، لأبوك أو لأمك أو لأخوك أو لجارك أو لصاحبك، وأؤكد عليك هل يجوز لك إذا حملتك 100 جنيه لتبلغها لغيرك هل يجوز لك أن تضيعها؟ أيضا السلام أمان ستسأل عنه يوم القيامة. انظر إلى هذه الأمانة العظيمة، ولذلك ربك سبحانه وتعالى جمع جميع التكاليف الشرعية في هذه الكلمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها شفقة، لأن عارفين عظم التكليف وعظم السؤال عنها. وحملها الإنسان أي لما عرضت عليه، إنه كان ظلوما جهولا. فعبد الله بن مسعود قال إنما أنا مؤتمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندك شاة لم ينز عليها الفحل، ما زالت صغيرة لم ينز عليها الفحل؟ قال قلت نعم، قال ائتني بها. فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقلها، اعتقلها يعني أمسك يدها من الأمام مع الرجلين الورميين، ثم مسح الضرع، ثم دعا وذكر الله فاحتفل أي انتفخ بإذن الله. وهذا من الكرامات والمعجزات الكثيرة التي أيّر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر بمحجن كالكوب أو الإناء فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أبا بكر فشرب، ثم عاد فحلب ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للضرع اقلص فقلص فعاد كما كان أولا. ثم قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله أو من هذا الكلام، أي الذي ينزل عليك به الوحي. قال: إنك غلام معلم، أي إنك غلام سيعلمك الله ويفقهك الله. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن مسعود: والذي بعثه بالحق لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة ما ينازعني أحد فيها، ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قد فر هربا في الجبال من الأذى والابتلاء، وقد جرى أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مع راعي غنم آخر مثل ما جرى بينهما وبين ابن مسعود، كما روى ذلك الحاكم في المستدرك من حديث قيس بن النعمان. قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين من المشركين، مستخفين أي متخفين من المشركين خوفا من الأذى، اختبئ في كهف من الكهوف، في غار، في جبل، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أخفت في الله ولا يخاف أحد، عليه الصلاة والسلام. قال: مر بعبد يرعى غنما فاستسقيا، مر براعي غنم فاستسقيا أي طلب منه السقيا من اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب. الراعي يقول: إن هذه الغنم، وأنتم تعلمون بأن الغنم دائما ترعى في الجبال بعيد عن أعين الناس، فقال هذا الراعي: ما عندي شاة تحلب، كل الغنم اللي عندي نشف، غير أن هاهنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي بها من لبن. مفيش إلا عندي عناق، يعني شاه سبق لها الولادة وقد نزع عليها الفحل، ثم أخدجت وما بها من لبن. انتوا طبعا كلكم فلاحين عارفين بأن البهيمة تفضل تحلب عند ما تعشر، أول البهيمة ما تعشر يبدأ اللبن اللي فيها ينشف عشان تبقى مؤهلة بقى للولادة القادمة. هذا راعي الغنم. فقال: ما عندي غير عناق حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها من لبن، فقال: ادعوها أو ادعو بها. قال: فدعا بها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يختم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يختم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم الرعية، كان النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره يخدم الرعية، هو الذي كان يقوم إذا كان هناك طعام يقسمه بين الناس ويوزعه على الناس، كما جرى ذلك أكثر من مرة في حديث في صحيح البخاري من حديث جابر أو طلحة بن عبيد الله وغيره. قال: قال فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بقعب، يعني قطعة من الحجارة مقعرة، قعد يبحث في الجبل عن حجر مقعر يعني منقور من النص. أبو بكر رضي الله عنه مسح هذا القعب وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام ليحلب فيه، فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب. يبقى ساق القوم آخرهم شربا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يميز نفسه. وهكذا كل مسؤول ينبغي عليه أن يميز نفسه عن الرعية. قصة أبو هريرة التي في صحيح البخاري لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الصفة ليشربوا من اللبن الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الإناء لأبي هريرة ثم قال له اسق القوم. كان أبو هريرة أشد القوم عطشا وجوعا، وأسقى أبو هريرة أهل الصفة جميعا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، ثم أعطى النبي الفضلة فشربها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب عليه الصلاة والسلام. فقال الراعي ما يعرف النبي، راعي غنم عبد من العبيد لا يعلم شيئا من أمور الناس في المدينة أو في القرية إلا غنم سيده ينطلق بها صباحا ويعود بها مساء. فقال الراعي بالله من أنت، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له من أنت، فوالله ما رأيت مثلك قط في التواضع والرفق واللين والبركة التي درها الله على يديك، فوالله ما رأيت مثلك قط عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من صفته أنه كان من رآه هذا ومن جالسه وخاطبه أحبه. شوف النبي بيجمع العظمة والمكان في قلب من يراه والتواضع في قلب من يحادثه. من رآه هذا، أول ما تبصله وتشوفه تحس إنك أنت بتعظمه، فإذا اقتربت منه وتكلمت معه وجلست عنده أحببته لما عنده من التواضع واللين والرفق عليه الصلاة والسلام. قال فوالله ما رأيت مثلك قط. قال أو أراك تكتم علي حتى أخبرك؟ النبي يقول للراعي هل إذا أخبرتك من أنا تكتم علي خبري؟ دليل عليه أن النبي كان مختبئ في الجبال، كان مختبئ في الجبال كقصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما اختبأ هو أبو بكر في الغار، وأرسلت قريش في إثرهم الطلق وجعلت دية كل واحد منهما النبي أبي بكر 100 من الإبل لمن أتى بهما أو بأحدهما. ولما انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام من الغار هو وأبو بكر متجهين إلى المدينة، أدركهما من اللي أدركهم من المشركين اللي كان راكب على الفرس سراقة. ولما اقترب سراقة بفرس من النبي أبو بكر، القصة معروفة عند الجميع، أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس من بعيد ودعا فساخت الفرس في الأرض إلى قوائمها فسقط عنها سواق، فقامت وهي تحمحم وقد سار الغبار في عنان السماء. ثم عادت الكرة، فعلم سراقة بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الأمان، فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام العون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لسنا في حاجة إليك، إنما عمي علينا الطلب. عمي علينا الطلب أي من رأيته قد جاء ليطلبنا أو يبحث عنا فعمي عنا. الدليل على عظم البلاء، وعظم البلاء يا أخوانا دي دليل على عظم الإيمان وما في القلب من إيمان، وعظم مكانة هذا الدين في القلب. فقال الراعي: نعم، أي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتكتم عني إذا أنا أخبرتك؟ قال الراعي: نعم. قال: فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ يبقى الولد ده كان كل اللي يسمعه عن النبي إيه؟ من كلام الناس بأنه هناك رجل بمكة ترك دين آبائه ودين قومه واختار لنفسه دينا آخر. صبئ أي ترك دين قومه ودين آبائه واختار لنفسه دينا آخر. شوف كلام الراعي، شوف دقة كلام الراعي اللي هو مشرك وراعي غنم ما تعلمش. قال: أنت الذي تقول قريش أنه صابئ؟ ما قالوش هل أنت الصابئ؟ شوف الرفق في الكلام والليل، شوف انتقاء الألفاظ عشان تتعلم. وتتعلم منين؟ من راعي غنم. راعي غنم ما نال شهادة من الشهادات. أنت الذي تقول قريش عنه أنه صابئ؟ ما وجهوش باللفظ القبيح الذي تخلعه عليه قريش. ولذلك الإنسان يحتاج إلى انتقاء الألفاظ خاصة مع الناس في معاملاته، في موقف يحتاج إلى نوع من الرفق واللين واللفظ الرقيق، وأحيانا الموقف يحتاج إلى لفظ فيه شدة إن كانت الشدة يتأتى من ورائها المنفعة. يذكرنا هذا الرجل قصة المرأة التي كان معها المزادة، المزادة يعني الإربة اللي فيها المية. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في إحدى الغزوات وافتقد هو وأصحابه الماء، فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد ليبحث عن ماء، فوجد امرأة تركب بعيرا بين مزادتين. هم منطلقين في الجبال يمين وفي الجبال شمال بيبحثوا عن بئر مية ولا عن بقعة من المية ولا، فوجد امرأة مشركة تركب بعيرا بين مزادتين. المزادة اللي هي الإربة، معاها إربتين من المية ربطهم في حبل وحطهم على ظهر البعير، وإربة ناحية الشمال وإربة ناحية اليمين زي خصم الضبيط. زي الخرد وهي ركب في الوسط، فأوقفاه من أين هذا الماء؟ قالت إن عهدي بالماء بعيد، بيني وبين الماء يوم وليلة، اللي عايز يوصل للمية اللي أنا مالية منه لازم يمشي يوم بليلة. فقال لها تعالي ائت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تعرفش ان النبي اللي بتسمعه من اهل مكه ان هو ايه صابر، واحد خارج عن نطاق القانون، واحد خارج عن نطاق البلد واعرفه البلد. قالت هذا الذي يقولون له صابر، شوف المراه ما قالتش هذا الرجل الصابت، هذا الرجل الذي يقولون عنه بأنه صابت، ماذا قال علي بن أبي طالب لها؟ قال لها إيه؟ لو أنت مكان علي بن أبي طالب كنت تقول لها إيه؟ قول لها تعالي عند الرسول. قالت له الرسول هذا الرجل الذي يقولون عنه بأنه صابت، ماذا تقول؟ كان ردك يكون ايه؟ هي مش مقتنعة بانه هو رسول الله، مش مقتنعة، هم مش رايحين في مجال دعوة، ولا تعالي روح للرسول بس عايزك. طب انت ردك هيكون ايه؟ شوف الرد اللي ما احناش عارفين الرد اهو، شوف المرأة البسيطة البدوية قالت ايه والراعي قال ايه، وعلي بن ابي طالب اللي ما تخرجش الا من مدرسه النبي قال ايه؟ قال نعم هو الذي تعنين، هو اللي انت تقصده، ما قالوش ايوه هو الصابئ. شوف اللفظ، شوف اختيار الالفاظ لما الانسان يتكلم. ايضا وحشيه محارب، قاتل مين؟ حمزة في غزوة ايه؟ في غزوة بدر، غزوة احد، وكان عبدا حبشيا اسود يرمي بالحربة لهند بنت عتبة. المهم خرج يوم احد عشان يقتل حمزة مخصوص، مفيش قدام منه حد في المعركة الا حمزة، قتله. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا منقطع النظير، ان عم النبي واسد الله كان بسيفه يهد الناس هدا. وحشي قتل حمزه وفر من المدينه وفر من مكه وراح سكن الطائف بعد غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وفتح مكة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فسأل عن وحشي، لأن النبي ما شافوش من ساعتها. طبعا وحشي أسلم وظل محتفظا بحربته التي قتل بها حمزة، وأراد أن يكفر عن ذنبه هذا بقتله بحربته أسدا من أسد الله، أن يقتل بها عدوا من أعداء الله، وذلك هو اللي قتل بها مسيلمة في حرب الردة أيام أبي بكر الصديق. حب يكفر عن ذنبه هذا، النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه، ولا طبعا كبر في السن، الشاهد من الكلام ايه؟ انتقاء الالفاظ. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انت وحشي، خلي بالك من اللفظ بتاع الولد العبد، قال انا وحشي، قال انت الذي قتلت حمزه، طب لو انت هترد تقول ايه؟ خلي بالك المساله مش سهله على النبي، مش سهل على النبي لما يكون مثلا اثنين مش شاكين في بعض، واحد مسك الثاني عجله علقه لما موته ومسح بكرامته الارض قدام الناس، ويعني لما اخذه تف في وشه. قالوا لك تعالى اصلح بين الاثنين دي، هم فين الجماعه دول؟ اهو واهو. تقوم انت ترد تقول له تعالى انت اللي تف في وشك، ولا انت اللي اتضربت على قفاك؟ امال هتقول له ايه؟ انت المظلوم، انت صاحب الحق. اللي بالك في الفاظ كده ممكن صعبه جدا. فالنبي بيقول له انت وحشي، قال انا وحشي. انت قتلت حمزه؟ هيقول له اي ولا لا؟ لو انت مكانه هتقول ايه؟ ما قتلتوش، اكذب، ما الدنيا كلها عارفه ان هو ده اللي قتل حمزه. شوف كلكم بتفكروا في لفظ، رغم ان وحشي نطق اللفظ بداهة. ما تولوانش، قول انت عايز تقول ايه عشان نعرف. لقد كان من الامر ما قد علمت يا رسول الله. شوف الكلام، شوف احنا بقى العرب اللي بنقرا القران وعارفين الدين وعارفين الوجاهه والانتكه والفبركه، هو ده مجرد بس لفظ، مش محتاج اصل مش كلام عربي عشان تقول له القران نزل وما نزلش. ده انسان محتاج ان يعني انت بتداري، ما اقولش بقى بتداري ايه، يعني اعترف للناس. قال لقد كان من الامر ما قد علمت يا رسول الله. الامر اللي بلغت هو اللي حصل، مفيش داعي ان احنا نقلب الماضي او نقلب المواجع. مفيش داعي ان احنا نقلب الايه؟ المواجع. ولذلك الامور اللي زي دي تحتاج الى نوع من الكياسه والفطانه. الانسان يكون فطن، خاصة في مثل هذه المواقف. قال الراعي: أنت الذي تزعم قريش أنه صابر؟ قال، حتى رد النبي ما قالوش قوي أني، قال إنهم يقولون ذلك. دليل على إن النبي يكذب من يقول ذلك، أو يكذب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف، لأنه ليس متصل بهذا الوصف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: انظري كيف يزيل الله عني، يزيل الله عني الوصف الذميم، يذمون مذمما وأنا محمد. يعني هم بيقولوا مذمم، مذمم يعني وكان زي احنا بنقول ايه، فلان المنبوذ، يعني المنبوذ الله يقطع خبره، المنبوذ الله لا يجيبه، المنبوذ الله لا يكسبه. هما بيدعوا على مين؟ بيدعوا على مين؟ على المنبوذ. هو النبي منبوذ؟ يعني شوف ربك سبحانه وتعالى جعل اللفظ والوصف ده في لسان قريش علشان لما تدعي على النبي ما يكونش دعاء للنبي. يذمون مذمما وانا محمد، انا لست مذمم، انا لست منبوذ، ليس هذا وصف وليس هذا الاسم. فيبرئه الله سبحانه وتعالى من هذا الوصف. قال: انت الذي تزعم قريش انه صادق؟ قال: انهم يقولون ذلك. قال: فاشهد انك نبي واشهد ان ما جئت به حق. انظر الى الحق لما يظهر، مش محتاج محاورات ولا محتاج كسر جدال ولا نقاش ولا نوع من القناعه، لكن لما يظهر الحق يحتاج الى قلب. رغم ان مثل هذه الامور ظهرت على يدي النبي بين يدي قريش، ومع ذلك ما اراد الله سبحانه وتعالى بهم الخير. وقد راى كثير من الناس أكثر من هذا من النبي، الآيات الدالة الدامغة على صدق نبوة النبي، وما أراد الله له من خير. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قال: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك، وأنا متبعك. هذا راعي غنم، وابن مسعود راعي غنم، وبلال بن رباح كان عبد حبش، وصهيب كان عبدا قد تربى في بلاد الروم، وعمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية كانوا عبيد لبني مخزوم. كل دول القلة البسطاء الفقراء اللي رفع الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين، هؤلاء هم أتباع الرسل، أهل الفضل، مش أهل الوجاهة، أهل البساطة. قال: فأنا متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يوما. مش هتقدر، مش هيقدر. ليه؟ اللي فيها مشكلة، هي فيها مشكلة ليه؟ طبعا فيها مشكلة عظيمة جدا. ازاي راعي غنم زي ده عبد مأجور ويعلن اسلامه رغم ان اهل مكة بالكامل يترصدون بالمرصاد لكل من اتى من خارج مكة ليبحث عن النبي، يترصدون بالمرصاد لكل من اتى من خارج مكة ليبحث عن النبي ويسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، زي عمرو بن عبسة أيضا، والحديث في صحيح مسلم لما ركب بعيره وانطلق إلى مكة ليسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتلطف حتى دخل على النبي فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم قال: علمني مما علمك الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. قال: إني متبعك على ما أنت عليه. قال: إنك لا تستطيع ذلك يوما، ولكن ارجع إلى قومك فإن سمعت أني قد ظهرت على الناس فأتني. وكان هذا الكلام في مكة. ظل عمرو بن عبسة 10 سنين يكتم إسلامه في مكة، وهو ساكن في ضواحي مكة في الجبال. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ووقعت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وفتح خيبر، ثم جاءه عمرو بن عبسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى المدينة. ولما دخل على النبي المسجد وعقل ناقته في خارج المسجد، سلم على النبي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتعرفني؟ قال: أنت الذي لقيتني بمكة. بعد كم سنة؟ أكثر من 15-17 سنة. ومرة واحدة لقاء واحد، لقاء واحد لقي فيه النبي. يعني تخيل مثلا انت تقابل واحد في مواصلة من المواصلات وتتعرف عليه وتعرف بلده وتعرف وظيفته وتعرف اولاده، وبعدين كل واحد يتجه اتجاهه، وبعد 15 سنة يقابلك، هل تستطيع انك تعرفه؟ من الصعب جدا. أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: نعم أنا. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جملة ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من أذى المشركين. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، وقصة إسلام أبي ذر هذه أيضا من القصص العجيبة التي فيها من المعجزات. عظم ما في قلوب أصحاب النبي من الإيمان، وعظم ما في قلوب أصحاب النبي من حبهم لهذا الدين. الحب هو اللي بيحرك، الحب اللي في القلب هو اللي بيحرك البدن. إذا كان القلب مفعم بالحب تتحرك وتسعى لتحقيق هذا الحب، أما إذا كان القلب ميت وليس فيه شيء من الحب لا نجد أثر لمثل هذا الحب، وإن ادعاه من ادعاه. ادعي، من السهل جدا أن تدعي، أسهل شيء أنك تدعي أنك محب. لكن أين الدليل على دعواك؟ ولذلك العلماء كالحسن البصري قال هذه آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا أمر وهذا دليل وهذه ثمرة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الدليل على الحب. كل إنسان يدعي أنه محب للنبي، كل إنسان مدعي بأنه محب لهذا الدين، لأن محدش يقدر ينكر ولا ما يحبش النبي ولا ده كفر. لكن لابد أن تقيم الدليل على دعواك. أين الدليل على دعواك؟ الدليل على دعواك الثمرة، ثمرة هذا الحب إيه؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لتدلل على حبك هذا؟ وإلا فأنت دعي في حبك. إنسان لما بيدعي أنه محب لبشر يقدم له كل ما يملك. إنسان لا يقدم شيء على الإطلاق لدينه ولا لدعوته إلا أنه يدعي فقط دعوة، دعوة فقط، أنا كذا، يرفع راية، يرفع شارة، إشارة. طيب أين الدليل على هذه الإشارة؟ أين الدليل؟ أين اجتهادك في العبادة والطاعة وفي نصرة هذا الدين وفي نشر هذه الدعوة؟ ولذلك خبيب العدي دعاه عمر بن الخطاب ذات يوم في إمارته وقال ابنه تعال أقرب مني، وليس أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. يعني أمير المؤمنين تعالى أقرب مني على الكرسي، وطبعا ده أمير المؤمنين. لما يدعو واحد زي خبيب ولا واحد زي بلال ولا زي الفقراء دول. ولذلك كان عمر بن الخطاب لا يدني الا اهل مشورته من اهل بدر كهولا كانوا او شبابا من كبار اهل الفقه ابنه، فليس احد احق بهذا المكان منك الا عمار. قال يا امير المؤمنين ليس باحق مني بهذا المكان. ليه؟ ثم كشف ثوبه عن ظهره وقال يا امير المؤمنين انظر، يوم يكشف الثوب عن ظهره. عمر بن الخطاب امير المؤمنين يلاقي ظهر خبيب خباب، يلاقي ظهره عامل زي الجمره. قال ما هذا؟ امر افزع. قال لقد وضعوا على ظهري، هم مين؟ المشركين، الجمره فما اطفاه الا ودك ظهري. يحط الجمره يعني قطعة الخشب اللي اتولعت واحمرت ويحطوها على ظهره ما يطفيش النار هي إلا لحم ظهره، إلا ودك ظهره. كيف أحب هؤلاء القوم هذا الدين وصبروا عليه وصبروا على هذا البلاء؟ دليل على أن إيمان هؤلاء كان إيمانا صادقا. ما كانت دعوة، ولذلك ما بحثوا عن دنيا، وما بحثوا عن منصب، وما بحثوا عن مال، وما بحثوا عن جاه، إنما خرجوا من ديارهم وأولوا في سبيل الله وهاجروا وقاتلوا وقتلوا، وما كان لأحد منهم، كانش حد منهم له أرض مستقر فيه، يبحثون عن بلاد الدنيا. كلما وطأت أقدامهم أرضا صارت بلدا لهم يبلغون فيها رسالة الله، ولذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. هذا بعض ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال أبو ذر رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه: لقد سمعنا عن رجل بمكة يخبر أخبارا. طبعا أبو ذر ده كان في قبيلة خارج مكة بعيد اسمها الغفار، كانت هذه القبيلة معروفة أنها بتقطع الطريق وتقطع طرق، أي قافلة تمر عليهم لازم يقطعوا الطريق ويأخذوا هذه القافلة ويأخذوا ما معها من طعام أو متاع أو مال، كانت مشهورة قبيلة الغفار دي. قال: فقلت لأخي أنيس انطلق إلى هذا الوادي اللي هو الذي فيه الكعبة فأتني بأخبار هذا الرجل. أخوه أنيس وكان شاعرا ركب دابته وانطلق إلى مكة ونزل على بعض أصحابه وتلطف حتى علم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي، ثم رجع فقال: ماذا رأيت؟ قال: لقد رأيت رجلا يخبر عن أخبار الماضين ويتكلم بكلام ليس بشعر ولا بنثر، ويقولون عنه بأنه كاهن، بأنه شاعر، بأنه ساحر، ووالله إني لقرأت الشعر وما هو بشعر. فقال: ما كفيتني ولا شفيتني، اكفني أي أمر قومك حتى أنطلق إلى هذا الوادي فأنظر إلى هذا الرجل. انطلق أبو ذر إلى مكة، طبعا مكة عاملة حصار شديد جدا، مداخل المنافس تضييق على النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر مع شن، يعني قربة صغيرة كده فيها شوط مية، ومعاه غلاف فيه تمر، دخل مكة يتلطف ويسأل عن النبي، محدش مش عارف يتكلم مع مين ولا يسأل مين. قال: فاستضعفت رجلا، شاف رجل غلبان ماشي كده، لأن الواحد لما يسأل واحد غلبان راجل غلبان أقول له فين فلان فلان، يقول له عندك نفع، لكن لو راجل بقى مفتح هيقول له الله انت عايز ايه دي انت بتسال عليه اكيد في حاجه، يبقى لازم جايين عشان حاجه. فاستضعفت رجلا من القوم فقلت له: اين هذا الرجل الذي تقولون عنه بانه صلب؟ قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، لأن الضعيف تؤمن غائلته، أي يؤمن شره، ضعيف يؤمن دائما شره. قال: فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ برضو كلام أبو ذر كلام ملتقى. شوفوا كأن يعني الناس سبحان الله أهل العقل. أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ وكأن دعواهم هذه للنبي كاذبة، بخلاف ما يقول أين الصابئ. يبقى لما يقول أين الصابئ وكأنه يقر بأنه إيه؟ لأنه هكذا يكون. أين هذا الرجل الذي تدعونه، أنتم تدعون عليه، وهو لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف أبا بكر. أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ شوف الرجل الغلبان اللي بيشحت. فأشار إلي وقال: عليكم بالصابئ. يعني مجرد ما بيسأل الراجل على طول، ما قالوش انت مين وجاي منين وعايز ايه، وقال: يا ناس اتلموا تعالوا روحوا لي اهو. اول ما قال له الصابئ اهو على ابو ذر، وكان المساله كانت مستحكمه عند اهل مكه جميعا ببغض النبي عليه الصلاه والسلام وشده الحصار على النبي وعلى من يتبع النبي عليه الصلاه والسلام. قال: فأشار إلي فقال الصابئ: فمال علي أهل الوادي. أهل الوادي، الوادي اللي هو مكة، يعني لأن مكة دي كانت مبنية في وادي، مكان منخفض. فمال علي، أي اجتمع علي أهل الوادي بكل مدر وعظم، حتى خررت مغشيا علي. ده هو لسه ما عملش حاجة ولا قال ولا كلمة. طب بالله عليك، لو العلقة دي انت خدتها وانت داخل المسجد دي هتعتب المسجد دي تاني؟ لو هتتعلق كده وتتنفخ في العرش والسقف هتعتب هنا تاني؟ مش ممكن، مش ممكن هتعتب هنا تاني، مش ممكن. كل مضر، المضر ده اللي هو يعني قطعة الحجارة والعظم، أي حد في إيده أي حاجة وفوق منه، حتى سقط بينهم مغشيا عليه. شوف عذر الغلظة في الإيذاء لأهل الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لهم الصدق، شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق: ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. يعني ما أظلت السماء ولا حملت الأرض من ذي لهجة، يعني صاحب لهجة، يعني صاحب كلمة، يعني صاحب لغة، أصدق من أبي ذر. ثم كان لما خد العلقة دي يقول: يا راجل طب أنا جاي أموت هنا، يعني إيه اللي إحنا استفدناه يعني؟ ما إحنا ماشيين زينا زي الناس. ما ممكن كان يقول كده، وخاصة المجتمع كله بهذه الصورة. قال رضي الله عنه: فخررت مغشيا علي، فارتفعت، أي قمت من الأرض، حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قام من على الأرض بعد ما فاق من العلقة اللي خدت مغشيا عليه، يعني أغمى عليه. شوف بقى لما واحد يغمى عليه من الضرب، ومش حد بيحوش، يعني يا ريت حد يحوش. قال بعد ما فاق يبص وكأني نصب أحمر. أو ده بعض ما لقي النبي وأصحابه من الأذى. النصب الأحمر يعني القرمة بتاعت الخشب اللي موجودة عند الجزار اللي بيقطع عليها اللحم، بيبقى شكلها ايه من كثرة الدماء التي تسيل عليها، ما تشوفش قطعة خشب قدام منها. الدم نازل منين؟ ما تعرفش. الضرب جاي منين؟ ما هوش عارف. صبر صبر لله ضر هؤلاء القوم بصبرهم على هذا الإيمان وصبرهم على هذا الدين. النهارده لما تيجي تتكلم ما انتش لاقي واحد يصبر يقوم يصلي الفجر. يا مولانا ما تصليش الفجر ليه؟ يقول لك معلش بقى اصل الليل قصير. طب بالله عليك انت مش قادر تقوم تصلي الفجر، هتتحمل علقة زي دي؟ هتتحمل؟ ده انت مش قادر تقوم تصلي الفجر وتقول لي الليل قصير، ده يا دوبك على ما دام الساعة 11 ولا 12 يكون الفجر. انت أنا عايز إيمان، عايز روح فتية، روح فتية بتقلقل البدن. الروح هي اللي بتحمل البدن، مش البدن هو اللي بيحمل الروح. إذا كانت الروح ميتة يبقى البدن ميت، وفيه بقى روح فتية يبقى البدن عايز يستريح ومرهق وتلاقيه مصحصح مش جاي نوم، مع انه مرهق ما يجريش نوم وينام ازاي؟ روح فتيه بين يديها مرضات الله. يقول لك ما يجريش نوم انا بصمت، ما اقدرش. يبقى ظابط المنبه جنب ودنه على الساعه مثلا 3، يلاقي الساعه 3:10 يلاقي نفسه قايم قبل المنبه ما يرن، لأن طول الليل بيتقلب على جمر جمر الحب لله سبحانه وتعالى. مش جاي نوم، مش ينام ملء عينيه ويجي الصبح يقول لك أنا مش قادر معلش سامحني، وبعدين يدعي بأنه محب ويدعي بأنه على الطريق. الكل يدعي وصال ليلى، لكن أين الدليل؟ دليل ايه؟ هي دي الروح يا جماعة، الروح. إذا كانت الروح حية فتية بتحرك البدن، مش ممكن يجيلك نوم أبدا. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. ولقد لبست يا ابن اخي، وعمال بيكلم بقى عبد الله بن الصامت بيحكي بقى القصه اللي حصلت له ايام بدايه اسلامه. ولقد لبست يا ابن اخي 30 بين ليله ويوم ما كان لي طعام الا ماء زمزم، ولسه ما شافش النبي لانه مش قادر يسال عن النبي. هو متخفف داخل مكه ويدور بس كده بيظهر كده يطلع علشان يشرب له كوبايتين ميه من زمزم ويرجع يستخبى على ما يقابل النبي عليه الصلاه والسلام. قد مرت علينا 30 ما بين ليله ويوم ما كان لي طعام الا ماء زمزم. شوف الجوع والحصار. قال فسمنت حتى تكسرت عكم بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. ما كانش له طعام ولا شراب الا ماء زمزم، حتى تكسرت عكم بطني، سمن وتخن من ميه زمزم لدرجه ان بطنه بقى لها ايه؟ تنيات تانيه كده، تانيه كده تتنى كده من السمولية. قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، في ليلة بقى من الليالي هو قاعد في مكة مش عارف يوصل للنبي ولا حد عارف يدله ولا هو قادر يسأل حد، ليلة كده القمر طالع والجو صافع وكل من حوالين الكعبة باين وظاهر. وطبعا انتوا عارفين بان الكعبة بقى مبنية في الصحراء يعني في وادي، ويمكن البيوت اللي في مكة تتعدى على الأصابع. إذ ضرب على أصبختهم فما يطوف بالبيت أحد. قام بالليل يبص حوالين الكعبة مش لاقي حد ولا ابن يوم يطوف. ضرب على أصبختهم، وكأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم، على آذان أهل مكة، ناموا نايمين. قال وامرأتان منهما تدعوان إسافا ونائلة. ما فيش الاثنين بس حريم من أهل مكة من المشركين هم اللي بيطوفوا، لأن طبعا المشركين كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة، لأن كانت الكعبة معظمة عند العرب من زمان الخليل إبراهيم، رغم أنهم حرفوا دين الخليل إبراهيم، لكن ما زالوا يعظمون البيت ويطوفون حول البيت رغم أنهم قد وقعوا في الشرك. قال فأتت وامرأتان منهما تدعوان إسافا ونائلة. قال أي أبو ذر فأتت علي في طوافهما وأنا بين أستار الكعبة والكعبة. الكعبة برضو من أيام الخليل إبراهيم كانت بتسطر، يعني يتحط على الستائر يمكن شغال الصمر دي، هو مستخبي بين ورا الستائر، بين الستائر وبين الكعبة، والمرأتين دول بيطوفوا حوالين الكعبة وجم عند إساف ونائلة في صنمين. إساف ونائلة دول قيل بأنهما رجل وامرأة قد زنيا في الجاهلية في جوف الكعبة فمسخهم الله. فجعل لهم أو لهم المشركون صنمين ونصبوهم جنب الكعبة. وعلى مر السنين ظن الناس أن هذا وهذه الصنمين دول لرجلين من الصالحين، فبدل ما كانت بتوجه إليهما اللعنة ظل من أراد أن يطوف بالبيت يتمسح بهما تبركا. زي النهاردة كثير من الأضرحة اللي موجودة على مستوى البلاد، أضرحة كثير جدا لا يعرف صاحبها، بل كثير من هذه الأضرحة خالية خاوية وهمية، أضرحة وهمية، بل بعض هذه الأضرحة كان بها كلاب. ده طبعا ده يعني مسألة دراسة عن الأضرحة اللي موجودة في العالم الإسلامي. لما تقرأ الدراسة دي تتعجب، كل هذه الأضرحة اللي موجودة ما أتت إلا في زمن دولة العبيديين الفاطمية التي نزلت مصر وغزت المغرب العربي، وكانت دولة ضعيفة مهينة أتت لنشر المذهب الشيعي في مصر اللي هو مذهب إيران، وكانت دولة ضعيفة، فأرادت أن تكسب قلوب المصريين وقلوب أهل المغرب، فنصبت هذه الأضرحة وسمتها للأولياء ليجتمع الناس حول هذه الأضرحة ظنا منهم بحب أهل البيت. ولذلك معظم هذه الأضرحة لا حقيقة لها، أضرحة وهمية، الأضرحة اللي موجودة في الغطار دي. يعني أنت ما تلاقي مثلا عبد الهادي ولا أبو تميم ولا الأصمد ولا العفريت الأزرق، أضرحة ما شاء الله دفن، مين اللي مات هنا ومين اللي دفن؟ أنت بدي ما تدفنش في مقابر المسلمين ليه؟ ومين اللي دفنوا في المكان ده؟ ده يقول لك الاستعمار زمان لما يحب يحول الناس من طريق إلى طريق، طريق القوافل، طريق قافلة مثلا ماشي من طريق صحراوي وعايزين يغيروا القوافل من الطريق ده يعملوا طريق جديد معبد، يوم ينصبوا على مدار هذا الطريق كثير من الأضرحة استراحات. يقول لك استراحة الشيخ العنبوسي والشيخ العضروب والشيخ معرفش مين، تقوم القوافل التجارية لما تعدي من الطريق ده هو تقوم تنزل تستريح عند هذه الأضرية عشان تتبرك بصاحب الضرية. والاستعمار اللي عمل ده في كتاب للمنتدى الإسلامي اسمه دمعة على التوحيد، تقرأ فيه دراسة عظيمة جدا لمسألة الأضرحة وأصل هذه الأضرحة، سواء كانت في مصر، سواء كانت في دمشق أو بلاد سوريا، سواء كانت في بلاد جنوب شرق آسيا، تسمع العجب لهذه الأضرحة. نكتفي بهذا القدر، لأن طبعا قصة أبو ذر سيطول الكلام عنها حتى لا نشق على الحاضرين الشاهد من هذا الكلام. يعني عظيم ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين، ومدى صبرهم وتحملهم لهذا البلاء في سبيل هذا الدين وفي نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي حرمنا من رؤياه في الدنيا أن يجمع بيننا وبينهم في الآخرة، وأن ينزلنا منزلهم. اللهم أمين. يسأل السائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طبعا هذا موجود على مدار الزمان، لكن سيكثر في نهاية الزمان، هذا الأمر سيكثر في نهاية الزمان، لكن على مر الزمان موجود مثل هذه الصور، أناس من الجهلة يتخذون جهالا لا علم عندهم فيفتون بجهل وبغير علم فيضلوا ويضل الناس أي من اتبعوهم. لكن في آخر الزمان يقصر هذا الوصف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع العلم ويكثر الجهل وتكثر النساء ويقل الرجال، وهذا أيضا بالتدريج حتى يصير الأمر ويؤول في نهاية الأمر إلى أن الرجل يعول 40 امرأة. فهذا الحديث النبوي الشريف هذا متحقق على مدار الزمان، ولكنه يكثر في تحققه في نهاية الزمان. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.